يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه لما مر في الدرس السابق، حين وضعنا مثال قلنا خروج من البنيان إذا خرج إلى جهة الشرق إلى المهرة فمن حين أن يتعدى نقطة التفتيش، وحين يتجه إلى جهة الغرب ذكرنا المكلا إذا خرج من نقطة التفتيش فقد تعدى البنيان، فقد يظن ظان أن المسافة من هنا إلى المكلا إيش سفر، وليس كذلك، لكن المقصود جهة المكلا وليس أن المسافة مسافة قصر، فهذا المقصود حتى لا يحصل اللبس. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أجر من أفطر في السفر إذا تولى العمل. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، وكما تقدم معنا الباب لغة ما يدخل منه يخرج، والمراد الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة حكم أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، معناه أن له أجرا كثيرا يفوق أجر الصائمين، وذلك لأنه يعين الصائمين على الصيام وقام بالكثير من الأعمال، كما جاء في الحديث الذي ذكر حديث أنس. وأفاد حديث أنس عدة مسائل، من أهمها ما أشار إليه في التبويب في فضل المفطر في السفر إذا تولى العمل عن الصائمين، فيكون له أجر العمل نفسه وأجر إعانة الصائمين كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ومعناه ذهبوا بأجرهم وأجر الصائمين، ولكن هذا من باب المبالغة في ذكر فضل عملهم، وإلا فأجر الصائم باقي إن شاء الله. وفيه من المسائل كذلك ما تقدم في الباب الذي قبله، جواز الصيام في السفر، وقد مر أنه لم ينكر الصائم على المفطر ولم ينكر المفطر على الصائم. وفيه من المسائل كذلك جواز الصيام مع وجود المشقة ولو اشتدت، ما دام يطيقه ولا يضر به، هذا هو الشرط كما تقدم معنا، بدليل قولهم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، يعني كان يوم حر شديد لا يجدون شيئا يستظلون به من شدة الحر وكذلك تعب السفر، وهذا معناه أن المشقة موجودة، ومع ذلك كان هناك منهم من هو صائم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصائم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على المفطر، بل قال في آخر الحديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وفيه كذلك من المسائل الرفق الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، وهذا من تمام الأخوة والتعاون على الخير والبر، فإن المفطرين أعانوا الصائمين بكونهم هم تولوا الأعمال. وقوله فبعثوا الركاب، يعني أرسلوها إلى ما تحتاجه من الأكل والشرب وأن ترتاح في المكان الذي يناسبها بعد عناء السفر. وامتهنوا وعالجوا، ومعنى قاموا بالمهنة التي تتعلق بالركاب، والركاب هي الإبل التي يركب عليها إذا صارت مركوبة وعليها متاع الركوب، فهي الركاب سواء في سفر أو في حضر. والامتهان أي المهن، الأعمال التي يحتاج أن يقوم بها المسافرون عند نزولهم، مثل العناية بالركاب من تنزيل المتاع المحتاج إلى إنزاله، ومن إطعامها، وكذلك إعانتها في شربها وغير ذلك. وهكذا ما يحتاجونه في النزول من ضرب الخيام، وكذلك إعداد الطعام وما يلحق به مما يحتاج إلى معالجة ومهنة. وكذلك في قوله فلم يعملوا شيئا، ليس معناه أنهم لا يريدون ذلك، ولكن معناه أنهم أكرموا من قبل الآخرين، وإلا فلا مانع أن يعمل الصائم، بل ينبغي أن يكون هناك تعاون في السفر، ولا تتم الأخوة والرفقة الصالحة إلا بالتعاون. فمن تمام الأخوة وكذلك المؤاخاة في السفر أن يحصل تعاون في تقسيم المهام، ولا تحصل أنانية. ولهذا سمي السفر سفرا، لأنه يسفر عن أخلاق أصحابه، فيظهر الأناني من البخيل، من الكريم، من النشيط، من الكسول، من غيره، بحسب أخلاق وصفات المسافرين. فلهذا صار السفر يكشف عن أخلاق الرجال. فمما يعرف به الناس السفر، كما روي عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث، قال: حين جاء رجل يريد أن يشهد فقال: ائت بمن يعرفك. فجاء رجل يشهد أنه يعرفه، قال: بما تعرفه؟ أهو جارك الأدنى الذي تعرف مخرجه ومدخله؟ قال: لا. قال: هو معاملك بالدينار والدرهم الذي يعرف بهم الرجال أو الناس؟ قال: لا. قال: أهو صاحبك في السفر الذي يسفر فيه عن الرجال؟ قال: لا. قال: اذهب وأتي بمن يعرفك، يعني قال للشاهد، فإن هذا لا يعرفك. فجعل أن من لم يكن عنده أحد هذه الخصال فليس هو أهل للتزكية والمعرفة، والشاهد أن السفر يسفر عن الرجال، فلا ينبغي للإنسان إلا أن يكون كريما نشيطا متعاونا رحيما وغير ذلك من الخصال الكريمة التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم. قال رحمه الله تعالى: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. أي هذا مدخل في معرفة هذا الحكم، وهو التخيير في الصوم والفطر في السفر، وأنه جائز. قال: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أورد رحمه الله هذا الحديث وهو دال على هذا الحكم، وهو التخيير في الصوم والفطر في السفر. وقد تقدم معنا أن الصحيح في هذه المسألة، وقد اختلف العلماء فيها على أقوال، أن ذلك بحسب حال صاحبه وبحسب حال السفر. فإن كان الأمر يستويان فهو على التخيير بين الصوم والفطر، وإن كان يجد النشاط في الصيام ويبرئ ذمته وغير ذلك فهذا أفضل في حقه، وإن كان يجد المشقة الذي قد تضره فالأفضل في حقه الفطر، وهكذا. وقد يصل إلى التحريم إذا تحقق الضرر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى قريبا: ليس من البر الصيام في السفر، وفي رواية: مروه فليفطر. وهذا يدل على هذا التفصيل جمعا بين الأدلة. وحمزة بن عمر الأسلمي، والأسلمي بالفتح، فهناك قبيلتان مشهورتان: أسلمي وأسلمي، وهذا هو الأسلمي. فحمزة بن عمر الأسلمي اختلف أهل العلم في قصته في هذا الحديث، هل كان صيامه صيام الفريضة أو كان صيامه صيام النفل؟ قولان مشهوران، والصحيح أن صيامه هذا كان صيام الفريضة، بدليل ما جاء في صحيح مسلم في رواية للحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، فمن أخذها فحسن، ومن أحب أن لا يصوم فلا جناح عليه. وهذا يؤكد أنه كان في رمضان، أنه كان في رمضان. وقد أشكل على بعضهم في هذا الباب أمران: الأمر الأول أنه جاء صريحا أنه في رمضان، ولكن بإسناد ضعيف خارج الصحيح، فيقال لا إشكال، لأنه قد جاء في صحيح مسلم ما يدل على هذا المعنى. والأمر الثاني أنه جاء في رواية في الصحيح كذلك أنه قال: فإني أسرد الصوم. فاختلفوا قوله إني أسرد الصوم، هل أراد أسرد صوم التطوع أو أسرد الصوم صوم رمضان؟ فقالوا: لا يتوقع أن يخبر بالإسراد في رمضان، لأن رمضان أصلا مسرودا، فيكون المقصود هو سرد صوم التطوع. والصحيح أنه كان يصوم في غير رمضان، وأراد أن يقول: أني استطيع في رمضان ولو في السفر أن أصوم. ولهذا جاء في الحديث: وكان كثير الصيام، يعني معنى إيش؟ في رمضان أو في رمضان وفي غيره؟ في رمضان وفي غيره، لأن صيام رمضان كل الناس تصوم. فقول الراوي وكان كثير الصيام يعني معناه في رمضان وفي غيره. فأراد رضي الله عنه أرضاه أن يدلل على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستطيع أن يصوم في السفر لأنه يكثر من الصيام في وقت غير رمضان في السفر وفي غير السفر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رخصة كما جاء في تلك الرواية التي في صحيح مسلم، فمن أخذها فحسن ومن أحب أن لا يصوم فلا جناح عليه. وهل في تلك الرواية كما أشار بعض أهل العلم على جواز سرد الصيام كما قال بعض أهل العلم يعني المواصلة في الصيام؟ الصحيح أنه لا يجوز المواصلة في الصيام في النافلة لا في سفر ولا في حضر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حين أرشده أن يصوم يوم ويفطر يوم، وقال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، ونهى عن صيام الدهر وهو التتابع في الصيام، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك ما إذا كان قضاء أيام أخر فيكون السرد محصورا ليس مستمرا، يعني يسرد صيام أسبوع متواصل ليس لأنه سيصوم الدهر ولكن ليقضي صيام عليه، مثلا كان مسافرا أو مريضا أو شغل بضيافة أو غيرها فأفطر بعض الأيام، كان يصوم الثلاث البيض أفطرها، يصوم الاثنين والخميس أفطرهما، فأراد أن لا يفوته هذا الفضل والأجر فيريد أن يقضي صيام هذه النافلة، فهل يجوز؟ الصحيح يجوز، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحد الأوجه التي رويت في صيامه في شعبان والإكثار من الصيام فيه، فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل شعبان لصيام ما فاته من صيام في غير شعبان، ويعني ولو كان صيام نافلة، وهذا الذي فعله عبد الله بن عمر فإنه كان قد أخذ على نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يشق عليه فلا يستطيع الصيام أحيانا فيفطر، ثم بعد ذلك إذا تقوى قضى ما عليه من صيام، يعني تابع بعض الأيام، فيجوز متابعة بعض الأيام إذا كان ليس صيام الدهر، وصيام الدهر معناه يصوم ولا يفطر، هذا منهي عنه بل على الصحيح محرم كما جاء في الحديث لا صام من صام الدهر، يعني ما تحقق له ما يريد من الأجر. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وهذا الحديث يدل كذلك على التخيير في الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصائمين ولم ينكر على المفطرين، وهذا الذي أراد أن يستدل به المؤلف رحمه الله في هذا الباب، فكان في هذا السفر مع شدة الحر فيه أناس صيام وأناس مفطرون فلم ينكر على أحد. وهل فيه فضيلة واستحباب الصيام لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان صائم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستطيع أن يتحمل ولا يضره ذلك فله برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وهذا أبرأ للذمة فيكون كما تقدم في التفصيل السابق أن يقال يفرق بين من يشق عليه فيضره وبين من لا يشق عليه ولا يضره، وإن كان عليه شيء من المشقة، لأنهم من شدة الحر أكثرهم لم يصم، بدليل قوله وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، يعني فقط اثنان في كل الركب، وهذا يدل على وجود مشقة. ولكن إذا كان إنسان يتحمل هذه المشقة ولا تضره وهذا هو الشرط فلا حرج عليه أن يصوم، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وفيه كذلك من المسائل ما تقدم من تعاون أهل الرفقة الواحدة في السفر، فهؤلاء الذين أفطروا ينبغي أن يقوموا بما يجب في حال كونهم مفطرون مع الذين لم يفطروا وهم الصائمون. وكذلك فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم من الصبر وشدة العيش، ومع ذلك فتح الله عز وجل عليهم فتحا عظيما. فليس النصر يأتي بالرخاء ولا كذلك بالرفاهية، ولكن بالتمسك بدين الله عز وجل والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك من باب أولى لمن بعده. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. أي هذا مدخل لمعرفة هذا الحكم، وهو استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. ووجه إراده في باب الصيام: أولا لأنه من الصيام ولو كان تطوعا، ولأنه فيه النظر في العلة، فالنظر في العلة يوصل إلى معرفة فقه المسائل، لأن الفقه هو معرفة المسائل والدلائل، فتجمع بين المسائل يلحق بعضها ببعض، وأدلتها توضع في المتماثلات مع بعض. فهنا منع الحاج من الصيام لما يؤثر ذلك على نشاطه في شيء أهم من هذا الصيام، وهو ماذا؟ ها؟ الحج والدعاء، قيامه بأعمال الحج والتفرغ للدعاء أعظم من صيام ذلك اليوم، مع أن صيام عرفة فيه أجر عظيم لكنه لا يشرع للحاج. وإذا كان كذلك فكذلك يقال في الصيام في السفر، إذا عارض الصيام في السفر شيئا من أعمال البر الذي هو أفضل من الصيام فلا يجوز أن يصام. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أنه نهى أصحابه، تدرج في أمرهم حتى شدد عليهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالفطر، ومن لم يفطر سماه عاصيا. لماذا؟ لأن الصيام عارض ماذا؟ عارض شيء أعظم منه، وهو التقوي للجهاد في سبيل الله، وهو التقوي للجهاد في سبيل الله. فإذا كان هذا الصيام سيعارض ما هو أولى منه من واجب أو كذلك دفع محرم، فإنه لا شك يكون الفطر هو الأولى، بل قد يكون الواجب. هذا وجه في إيراد هذا الباب وهذا الحديث. والثاني ما يدل عليه الحديث في نفس المسألة، وهي مسألة صيام يوم عرفة. قال: عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصيام، وأنه كان يصوم ولو كان في السفر، لكن اختلفوا لأن الوقت وقت تفرغ للعبادة والطاعة، فنظروا إلى هذه المسألة بنظرين واعتبارين. وفي هذا دليل كذلك أن الصحابة كانوا ينظرون إلى المسائل وكذلك نظائرها، فالذين قالوا أنه صائم نظروا باعتبارات، والذين قالوا ليس بصائم نظروا باعتبارات. فأرسلت إليه بقدح لبن، قال فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، يعني كأنها تختبر هل هو صائم أو ليس بصائم، فشربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واقف على بعيره، وكان في الحج أكثر الحج على بعيره لأجل أن لا يفقده الناس، يعني إذا احتاجوه في سؤال يرونه، ولأجل كذلك يقتدون به في أفعاله عليه الصلاة والسلام. فأفاد هذا الحديث استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. طيب، قوله استحباب هل معناه أنه يجوز ولا يكره إذا أراد أن يصوم؟ الصحيح التفصيل، إن كان يستوي الأمران فيكون الحكم مستويا، وإن كان لا يستوي الأمران وجد يجد الحاج شيء من المشقة مع صيامه فيكون الأمر مكروها، وإذا كان يضر به الصيام بالحج يضر بالحج فإنه يجب عليه أن يفطر. فمن الناس من قد يغمى عليه، وإذا أغمي عليك في عرفة ففاتك عرفة هل لك حج؟ ليس لك حج، الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الصحيح في هذا التفصيل. وفيه من المسائل كذلك جواز الاختبار بالفعل، فإن هذه الصحابية أرسلت لتختبر وتتأكد ماذا سيصنع النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف الحكم. فقد يكون سؤال أهل العلم بسؤالهم، وقد يكون سؤال أهل العلم بما يكون من فعالهم، ما يكون من فعالهم. وقد اختلف أهل العلم في مثل هذا الموضع، هل يكون الفعل دائما فتوى؟ الصحيح أنها تدل على معنى الفتوى إذا لم يعارضها قول، وإذا عارض القول الفعل اختلف أهل العلم هل العبرة بالقول أو بالفعل. الصحيح أن العبرة بالقول لا بالفعل، لأمور من هذه الأمور: أن القول مقدم على الفعل بأدلة كثيرة ذكرها أهل الفقه والأصول والحديث، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر ماذا فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. بينما في الفعل قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالقول مقدم على الفعل. وثانيا لأنه قد يكون للفعل ماذا علة وحكمة ما تعرفها، مثل الحديث الذي تقدم معنا في قوله صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال قالوا: لكنك تواصل. اعترضوا عليه، اعترضوا على قوله بماذا؟ بفعله. اعترضوا على قوله بفعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني لست كهيئتكم، يعني أنا لست مثلكم، فلا تجعلوا فعلي سببا في معارضة ماذا؟ قولي. لا تجعلوا فعلي سببا في معارضة قولي. واستدل العلماء بهذا كذلك على تقديم القول على ماذا؟ على الفعل، لأن القول يحتمل شيئا واحدا والفعل يحتمل أكثر من شيء، ولأنه كذلك قد يكون هناك استثناء أو يكون هناك وجه لهذا الفعل، فلذلك لا يستدل بالفعل وإنما يستدل بماذا؟ بالقول، يستدل بالقول. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك استحباب ظهور العالم وبروزه لمن يحتاجه سواء حسا أو معنا، حسا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، معنا مثل قربه من مجتمعاتهم فيما يكون به سهولة الوصول إليه، مثل اليوم مثلا يجعل العالم لنفسه وسيلة للوصول إليه، إما هاتف، إما مثلا موقع أو مكتب أو مسجد يجلس فيه أو غير ذلك من الوسائل الكثيرة المتنوعة المعاصرة ليسهل على من يحتاج العلم الوصول إلى هذا العلم. وفيه من المسائل كذلك أهمية الاقتداء بأهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر لهم إلا لأجل أن يقتدوا به ويسألوه، وفيه أهمية كذلك سؤال أهل العلم، وهذا من السؤال هنا بدل من أن يسألوا بالقول سألوا بالفعل. وفيه كذلك كيفية سؤال النساء للعالم إذا لم يستطيعوا أن يصلوا إليه بالمشافهة، فإنها قد تكون مراسلة وقد تكون كذلك بمثل هذا الفعل. وفيه كذلك من المسائل أدب السؤال لأهل العلم من قبل النساء، لم تأتي هذه المرأة وسط الرجال وتشق الطريق وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب أو أحد الأسباب الذي جعلها ترسل بالقدح ولم تسأل، فأرسلت بالقدح فكان فيه إعانة للنبي صلى الله عليه وسلم أي اللبن، وكان كذلك فيه الوصول إلى ما تريد أن تعرف حكمه في هذه المسألة. وفي هذا كذلك دليل على ما ينبغي أن يكون عليه النساء من الأدب عموما وفي العلم ومع أهل العلم خصوصا، وكذلك ما يتعلق بخلطة الرجال والنساء، فإن النساء لم يكن يختلطن بالرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع من مواضع كثيرة تدل على هذا المعنى. فهنا يدل هذا الحديث أن النساء كن في جانب ليس مختلطات بالرجال، وهكذا كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، حتى الطواف أمر بعض أهله أن تطوف إذا صلى بالناس، حتى بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب طواف النساء، ثم ذكر هذا الحديث حين أمر زوجه أن تطوف إذا هو صلى بالناس، فتطوف من وراء الناس، ومعناه أنه يستحب للمرأة ألا تطوف مع الرجال بل تبتعد عن الرجال في الطواف، تبتعد عن الرجال في الطواف. قال رحمه الله تعالى عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، والحلاب الحليب المحتلب إذا وضع في الإناء يسمى حلاب، فيطلق لفظ الحلاب على الوعاء الذي يوضع فيه الحليب المحتلب سواء أكان فيه حليب أو لم يكن فيه حليب، والغالب يطلق إذا كان فيه الحليب. قال وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. وهذا الحديث فيه معنى الحديث المتقدم وفيه كذلك ما تقدم من المسائل، وفيه كذلك أخذ العلم بالفعل، فالناس ينظرون إلى شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مفطرا لأجل أن يعلم الناس أن هذا اليوم لا يستحب فيه الصيام، وأن الأفضل في حقهم الفطر على الصحيح حتى يتقووا على الدعاء وباقي أعمال الحج. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عاشوراء. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء، فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك. قال: فدن فكل. قال: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج أو عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان.